الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبة الكرام، طوبى لعبد عرف الطريق إلى الله عز وجل، وأسفاه وحسرتاه لعبد انقضى الزمان ونفد عمره وقلبه محجوب عن تصحيح المعاملة وحسن الصيانة والرعاية لحق ربه، ما شم رائحة الإخلاص. فداوي قلبك يا أخي وأصلح وأخلص، وصحح النية وأخلص الطوية، فإن مراد الله عز وجل من عباده إصلاح قلوبهم. سئل ذنون عن السفلة من الناس، قال: من لا يعرف الطريق إلى الله عز وجل ولم يتعرف، لم يحاول أن يتعرف الطريق إلى الله عز وجل يوما من الأيام. وقال يحيى بن معاذ الرازي: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب، وذلها لعلام الغيوب. سجود القلب لعلام الغيوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب، وإذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. وقال ابن القيم رحمه الله: من تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال القلوب، ارتباط أعمال الجوارح كليا بأعمال القلوب، وأن أعمال الجوارح لا تنفع بدونها، إنما أعمال القلوب هي أفرض على العبد من أعمال الجوارح، بها يميز المنافق من المؤمن. عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح، وأعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح، وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت، فهي واجبة في كل وقت. وقال أيضا: أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة. معرفة أحكام القلب أهم من معرفة أحكام الجوارح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأعمال القلبية: هي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله عز وجل ومحبة رسوله والتوكل على الله عز وجل وإخلاص الدين لله عز وجل والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له. هذه الأعمال واجبة، جميعها واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. صلاح القلب موقوف على إخلاصه. قال الجنيد: إن الله يخلص إلى القلوب من بره حسبما خلصت إليه من ذكره، فانظر ماذا خالط قلبك. وقال رحمه الله كلام طيب للإمام الجنيد: إن لله عبادا عقلوا، فلما عقلوا علموا، فلما علموا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب الخير أجمع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال الجنيد هي سبل الإخلاص، فالله عز وجل يكحل عيون قلوب الصادقين بالإخلاص منة من الله تبارك وتعالى. يا طيب قلب امتلأ من محبة الله والإخلاص له، من فاته منك وقت حظه الندم، ومن تكن همه تسمو به الهمم، وناظر في سوى معناك حق له، يختص من جفنه بالدمع وهو دم، وناظر في سوى مرآك حق له، يفيض مدمعه بالدمع وهو دم، في كل جارحة عين أراك بها مني، وفي كل عضو بالثناء فم، فإن تكلمت لم أنطق بغيركم، وكل قلبي مجغوف بحبكم. نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا يؤديني لبابكم، فسلني كل حال كنت آلفه، في وصله القطع ما بيني وبينكم، ولي بكم عوض عن كل مفتقد، ولا تساوي الأماني لحظة طيفكم. قال السري السقطي: تصفية العمل من الآفات أشد من العمل. وقال يوسف بن أصباط: تعلموا صحة العمل من سقمه، فإني تعلمته في 22 سنة، 22 سنة يصحح نيته ويعود قلبه على الإخلاص. وقال الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العمل. وقال أيوب السختياني رحمه الله: تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. وقال ابن عيينة: قال رجل من العلماء: اثنتان أنا أعالجهما منذ 30 سنة، ترك الطمع فيما بيني وبين الناس، وإخلاص العمل لله عز وجل. إخلاص العمل لله عز وجل يتعلموا بكام؟ يتعلموا في 30 سنة. في 30 سنة هذا الشيء يدل على قيمة الإخلاص وعظمه. تصاعد أنفاسي إليك جواب، وكل إشاراتي إليك خطاب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليت شربي من ورادك صافيا، وشربي من ماء الفرات سراب. متى لم يكن بيني وبينك ريبة، فكل نعيم صد عنك عذاب. فكيف توانى الخلق عنك وقد بدا جمال به قد تاهت الألباب. أقول لعزال مدى الدهر أقصروا، فكل الذي يهوى سواه يعاب. وعنك إشارتي وإليك قصدي، ومنك مسرتي، ولك انقيادي، وأنت ذخيرتي، وبك انتصاري، وفيك تألهي، وبك اعتمادي، وأن إلى ربك المنتهى. وقال إمام ابن القيم في قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قال هو متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه، ومفاتيح تلك الخزائن بيده، فطلبك ممن ليس عنده ولا يقدر عليه خطأ عظيم، وأن إلى ربك المنتهى يعني كل شيء لا يصل إلى الله عز وجل فهو محل منقطع، فليس المنتهى لمن انتهت إليه الأمور كلها، وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع، وكل قلب لا يصل إلى الله فهو شقي محجوب، وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب. وصدق الإمام القيم، كل محبوب لا يحب لأجل الله عز وجل محبته عناء وعذاب. صدق والله، مجنون ليلى بعد ما قضى عمره كله وأفنى عمره كله في حب ليلى وما أحبها لله عز وجل، وإنما أحبها لجمال، انتهى يوما من الأيام. كل محبة لا يراد بها وجه الله عز وجل عناء وعذاب، زي بيقولوا كم تفرح نفسه عشان ليلى، وفي النهاية سموه المجنون، مجنون ليلى، ما سموهش كريم ليلى، ما سموهش عظيم ليلى، ما سموهش العظيم من أجل ليلى. كان إذا رأى الجبل قال ليلى، إذا رأى البحر قال ليلى، هيمان بحب ليلى خالص، لدرجة أنه كان يطعم الذئب من أجل ليلى، يعذبوه الناس، أنت بتوكل في حد بيطعم الذئاب؟ فقال سامحوني إن عيناي رأته مرة في حي ليلى. سامحوني يا جماعة، ده أنا شفت الديب ده مر في ديار ليلى، فقلت تكرم الديابة من أجل إيه؟ من أجل محبة ليلى. طيب، وفي بعد كده هوس، في بعد كده إن رجل يقول لامرأة أتاني منك سبك لي، بلغني إنك أنت بتشتميني فسبي، أليس جرى بفيك اسمي فحسبي، يعني بيقول لها كفانا إن لسانك ده يذكرنا حتى ولو بسباب. أظن ده رجالة دي ولا تتعدي دي في سور الرجالة، لأنهم بعدوا عن الإخلاص لله تبارك وتعالى. إن في القلب شعثا لا يلمه إلا إقبال على الله عز وجل، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا غنى بالله عز وجل، في القلب قلق شديد لا يسكنه إلا رضا بقضاء الله عز وجل وجمعية على الله تبارك وتعالى، في القلب يا إخوتاه حزن لا يذيله إلا سرور وفرح بمحبة الله عز وجل، وفي القلب فاقة لا يذيبها إلا لقي الله عز وجل في يوم مزيد. أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يطلع الله على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا شيئا غيره، تسلم القلب لله تبارك وتعالى، والإخلاص نسيان رؤية العمل، الإخلاص يا إخوتاه نسيان رؤية المخلوقين بدوام النظر إلى الخالق. متى صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، نسيان رؤية المخلوقين بدوام النظر إلى الخالق، كما قال سلم بن عبد الله التستري نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا إلا أن تكون حركاتك وسكناتك كلامك أفعالك يراد بها وجه الله تبارك وتعالى، إفراد الله عز وجل بالقصد، إفراد الله عز وجل بالقصد، ده الإخلاص. إفراد الله عز وجل بالقصد. الإخلاص له فضائل عدة، الفضائل دي نحاول سردها على حلقتين. أول شيء الإخلاص مسك القلب، ينقيه من الحقد والخيانة، ومتى نقي القلب من الحقد والخيانة أصبح القلب سليما، أصبح القلب سليما. يعني كما وصف الله عز وجل قلب إبراهيم، وكما قال الله عز وجل أتى الله بقلب سليم، سليم مما سوى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: نضر الله امرئا سمع ما قالت فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل، لا يغل، وفي رواية لا يغل، الأولان من الإغلال، ثلاث لا يغل اللي هي الخيانة في كل شيء، والثاني يغل من الغل اللي هو الحقد والشحناء. يبقى بالروايتين ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أو فإن دعائهم يحيط من ورائهم. الرواية الثانية: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، الرواية الأولى، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني هذه الثلاثة تنقي القلب من كل شيء: الإخلاص وأجل الله تبارك وتعالى، ينقي القلب من الخيانة ومن الحقد ومن وجود الغل فيه، والنصح لولاة الأمر من المسلمين، وعدم الخروج عليهم ببدعة. يبقى ده شيء عظيم، مسك القلب الإخلاص. ثاني حاجة، الثاني الإخلاص وصية الله عز وجل وأمره للمرسلين وإلى أممهم، للنبيين والمرسلين. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. قال أبو العالية إمام من التابعين، عظيم من أئمة ومن سادات التابعين، قال: وصاهم بالإخلاص. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإخلاص يا إخوتاه هو أصل الدين وقاعدته، فهو التوحيد العملي، التوحيد العملي، في فرق التوحيد الطلبي الإرادي والتوحيد العملي اللي هو توحيد الألوهية، وبه أرسل المرسلون: إفراد الله عز وجل بالحب له وحده، والخوف منه وحده، والرجاء له وحده، والتوكل عليه وحده، والثقة به وحده، والطمأنينة إليه وحده، والشكر له وحده، والصبر عليه وحده. إفراد الله بالقصد، ده التوحيد العملي، ده التوحيد العملي اللي هو توحيد الألوهية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولون والآخرون من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. التوحيد العملي هو الإخلاص. قاعدة التوحيد في سورتي الكافرون وسورة الصمد، اللي هما سورتا الإخلاص. قل هو الله أحد متضمنة للتوحيد العلمي، العلمي الإرادي الطلبي، قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون متضمنة لماذا؟ متضمنة للتوحيد العملي، وهي الكلمة الباقية. كلمة الإخلاص هي الكلمة الباقية، كما قال الله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. البراءة من كل معبود إلا الذي فطر الوجود. شجرة الإخلاص في القلب، والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال وثمرها طيب في الحياة الدنيا، ولصاحبها النعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمار التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك، في الدنيا كذلك. والأمة يا إخوتاه إنما تحفظ وتنصر بقدر الإخلاص الذي في قلوب أبنائها. قال الله عز وجل: إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الأمم بتنصر بماذا؟ بالمخلصين من أبنائها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعس أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. ده الفصل، ودي مقدار نجاح الأمم متوقف على الإخلاص، مش الجاه والرياسة والمنظرة. وكلما يعني طار عرض من أعراض الدنيا أسرعوا إليه ظرافات ووحدانا، منصب أو جاه أو شيء يبقى الرجل به مرموق بين أبناء الدنيا، والله العظيم ده أعظم الضياع، أعظم الضياع. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يذكر الله تبارك وتعالى ثم يخرج إيه؟ إلى الصحراء، يقول: أخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. يعني يا ريت سرداب يخلو فيه العبد بربه. القلب كده محتاج كده ساعات يخلو، الانسان محتاج ساعات يخلو فيها بربه، يعمل اعمال لا يطلع عليها احد من البشر الا خالقه. يعني ده طريق آل الزبير بن عوام حواري رسول الله واحد العشر المبشرين بالجنة. ينبغي العبد أن يكون له يعني سر بينه وبين الله عز وجل، عمل لا يطلع عليه إلا مولاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له عند الله من نصيب. وقال المولى تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء بالتيسير والثناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنص، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. الأمم بتنصر بالمخلصين من أبنائها المنقطعين إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. ليه صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل؟ إنه راجل ملؤه الإخلاص، لدرجة إنه بعد ما مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد الصوم 40 سنة أو نيفا 20 سنة، والروايتين صحاح. سيدنا أنس بن مالك يقول: والله ما رأيته في العام يفطر إلا 5 أيام، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. 40 سنة أو ني أو 23 سنة صيامهم، أو 40 سنة صيامها، ما يفطرش في 40 سنة إلا 45، يبقى 200 يوم، ما كملش سنة، كأنه صام 39 سنة، ما فطرش ولا يوم إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم 40 سنة. إزاي بقى ما يكونش صوته في الجيش خير من فئة أو خير من 1000 رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف فتحت كابول عاصمة أفغانستان، وكيف ضاعت كابول؟ كيف ضاعت كابول عاصمة أفغانستان؟ فتحت كابول بإخلاص محمد بن واسع زين القراء، لما اصطف الجيش المسلم لقتال لفتح كابول، قال قائد الجيش قتيبة بن مسلم: أين محمد بن واسع زين القراء؟ قالوا: في أقصى الميمنة، فارد إصبعه إلى السماء. قال: أبشروا بالنصر، هذه الأصبع الفاردة أحب إلي من 1000 سيف شهير وشاب طريف. فلما أتاه قال: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق. وفي رواية: هذه الأصبع الفاردة أحب إلي من 30,000 عنان. رجل مخلص يرفع يده إلى السماء ويدعو إلى الله عز وجل، تفتح بهذه الدعوة كابل. وبعد كده كابل دخلها المسلمون ودخلها المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وانتصروا على إمبراطورية الروس، وسالت الدماء أنهارا وكثرت الشهادة في سبيل الله عز وجل. وبعد ما تم النصر، الإخوة ولحاهم طويلة ومنظرهم إسلام يفرح، الإخوة تعاركوا على الغنائم، وضعت أفغانستان. والآن يحاول المخلصين من أبناء طلبانيه أن يستعيدوها. ضاعت أفغانستان بسبب إيه؟ واللي كان بيجاهد في سبيل الله أصبح يبقى مع الروس ضد طالبان، وكلام أبعد ما يكون عن الإخلاص، كله رياء. ضاعت أفغانستان. ثم يحاول المجاهدون الآن أمام الأمريكان، بعد أن دخل الأمريكان وضيعوا الدولة، يحاول المجاهدون بإخلاصه أنهم يخرجوا أمريكا، وإن شاء الله بإذن الله سينتصروا على عدوهم وعدو الله وعدو رسوله. الإخلاص لله عز وجل يصنع الأعاجيب. أبو معاوية الضرير كان إمام من أئمة المسلمين، يعيش في عصر معاوية ابن أبي سفيان، وكان معاوية خليفة من خلفاء المسلمين، أعدى الملوك المسلمين كما يقول ابن عباس. كان يستسقي به فينزل المطر، ولما خدوه الصحابة معهم خدوه في المعارك، وكان ضرير واشتد القتل في المسلمين. رجل يعني من علوج الروم، يعني اشتد حره بين المسلمين، فأتوا إلى أبي معاوية الضرير وقالوا له عن هذا العلج، فقال: استروني منه. ثم وهو أعمى، ثم قال: أين تريدون؟ عايزين السم يعفين. قالوا: في المذاكير. فقال: أي رب، سمعت ما سألوني، فأعطني ما سألوني بسم الله بإذن الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فمر السهم حتى إذا قرب من حائط الحرس ارتفع، حتى إذا أخذ العلج في مذاكيره السام وقع زي ما معايزين بالضبط. فقال شأنكم به. أبو معاوية الضرير يقول: القلب المعني بأمر الله اللي هو عم عمر ربنا في علو من الله، ده في منزلة عالية جدا، في علو وارتفاعه من الله تبارك وتعالى. انظر إلى عقبة ابن نافع فاتح زويلة وغدامس وبعض كور السودان وعام بلاد البربر وبلاد الزاب وطنجة والسوس الأقصى والسوس الأدنى، لما أراد أن يفتح القيروان وأجعلها دار عز ومنعى للإسلام أتى إلى غيضة مليئة بالسباع والثعالب والذئاب والحيات والأفاعي، فدعا وأصحابه يؤمنون على دعائه، فقال: أيتها السباع، أيتها الحيات والسباع، نحن أصحاب رسول الله، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارحلوا عنا إنا نازلون، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. ونظر الناس بعد ذلك إلى أمر عجيب، الثعالب تخرج من الشعار حاملة أجبالها، والذئب يحمل جروه، والحيات تحمل أولادها، فنادى في الناس: كفوا عنهم حتى يرتحلوا، وارتحلت الوحوش كلها، والحيات والذئاب والصعاب والثعالب. ثم بعد ذلك بنى مدينته واختط مدينته القيروان، وكان عقبة بن نافع رضي الله عنه مجاب الدعوة في سبيل الله عز وجل، بذل المجهود في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وسقط البطل شهيدا في إحدى المعارك على يد البربر. يعني علامات مضيئة على الطريق. نور الدين محمود زنكي سنة 559 تآلبت عليه وتكالبت عليه كل جيوش أوروبا، مع نصارى بلاد الشام، مع فرسان الداوية والأزبتارية كلهم بحدهم وحديدهم وفرسانهم، وكان مقدمهم البرنس بيموند صاحب أنطاكية، وكان عدد المسلمين قليل جدا، وعدد نصارى 30,000 فارس سجد لربه، نزل عن فرسه وسجد لربه ومرق خده في التراب وقال: اللهم انصر عبادك، هؤلاء عبادك وهم أولياؤك، وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك، اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود. ايش دخل محمود بين الله وبين عباده؟ بل ان ابن أثير بوليه: ايش دخل محمود الكلب بين الله وبين عباده؟ وانتصر محمود. اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، وانتصر وأصر 10,000 وقتل 10,000 بإخلاصه العجيب. نور الدين محمود زنكي اللي عد المنبر اللي خده صلاح الدين الأيوبي عشان ايه؟ عشان يدخل معه وفتح بيت المقدس يخطب عليه القاضي ابن الزكي. رضا الله ثمرة عظيمة من أهم ثمر الإخلاص، كما قال الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضى، أدي الجزاء. والرضا ده يعني أعلى أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا حد لها، أعمال القلوب لا حد لها، والرضا أعلى أعمال القلوب، زي الجهاد ذروة سنامه أعمال الجوارح، والرضا ذروة سنامه أعمال القلب، وأعلى نعيم في الدنيا الرضوان، في الآخرة الرضوان، رضوان الله عز وجل على العبد يبيحه النظر إلى وجهه الكريم. ألذ أغلى أنعم ما في الجنة للذين أحسنوا الحسنى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة اللي هي النظر إلى وجه الله الكريم، أغلى ما في الآخرة وأغلى ما في الدنيا رضا مولاك عنك. إذا رضي عنك أحبك، وليس بعد المحبة وليس فوق المحبة شيء. فكل المقامات نابعة من هذا المقام، من هذا المقام. أيضا ثمرة من ثمر الإخلاص، ومنقبة عظيمة للإخلاص، وفضل عظيم للإخلاص، أن المخلصين لله عز وجل محل عناية ورعاية من الله ومن أنبيائه ورسله. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون وجهه، هو ده اللي عايزينه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نظروا إلى الله بقلوبهم، فأمر الله سيد البشر رسوله صلى الله عليه وسلم بألا يرفع بصره عن هؤلاء ولا يقلع عنهم نظره. لا تقطع اليوم عنهم نظرك، فإنا لا نمنع غدا نظرهم إلينا. أواهم الله في الدنيا بكرمه وفي عقباه بعظائم مننه. النظر إليهم، إن زينة الدنيا لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالي الذي يتطلع إليه من يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، زينة الدنيا كلها وما فيها من قصور وأموال وذهب، كل زينة الدنيا لا تساوي شيئا أمام الأفق العالي اللي العظماء دول طللوا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فعل الله بالقلوب الغافلة، إنه يخليها غافلة، يصيبها بالغفلة فتصبح غافلة. أغفلنا يعني جعلنا هذا القلب غافل لبعده عنا. اللهم لا تصبنا بغفلة القلب وارض عنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المولى تبارك وتعالى يشكر لهم سلامة قلبهم وطهارة قلبهم وإخلاص قلبهم وسعيهم إلى الله عز وجل وحده. ترفرف أرواحهم إلى آفاق كريمة، وتسجد قلوبهم تحت العرش، ويريدون الآخرة ويسعون لها، فيتلقون بالشكر والتكريم من الودود الكريم. الفضيلة السابعة للإخلاص أنه أحد شرطي قبول العمل. ما من عمل إلا وينشر له ديوانان يوم القيامة، لمن فعلت هذا العمل وكيف فعلت هذا العمل، لمن فعلت هذا العمل سؤال عن الإخلاص، الشرط الباطن في العمل، كيف فعلت هذا العمل سؤال عن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون ظاهر العمل على السنة وباطنه حشوه الإخلاص. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ظهر على السنة ولم يكن خالصا لم يقبل. ثم قرأ الفضيل قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ظهر على السنة العمل ده، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا سؤال عن الإخلاص. قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. إسلام الوجه لله الإخلاص. الإحسان في العمل أن يكون ظاهره على السنة. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما إذا فقد العمل شرط أحد هذين الشرطين لم يقبل، وشرط ثالث إيه؟ شرط ثالث العمل في الإنسان بقى أن يكون الإنسان مؤمن، يكون الإنسان مؤمن، يكون مسلم. أما غير هذا فكما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى شرط قبول العمل شرطين في العمل، وشرط في صاحب العمل. شرط في صاحب العمل إسلامه. شرط في العمل شرطان في العمل، الأول الإخلاص والثاني المتابعة. والإخلاص يا إخوته رفعة وعلو في الدنيا والآخرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن أبي وقاص: إنك لن تخلف فتعمل عملا تريد به تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله عز وجل إلا ازددت به درجة ورفعة. والإمام أحمد قال: أبو بكر المروزي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله وذكر له الصدق والإخلاص، قال: بهذا ارتفع القوم، ارتفع ويس القرني وأبو مسلم الخولاني والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وداود الطائي والشافعي ومحمد بن واسع والنووي، والربانيون من أولياء هذه الأمة وعلمائها وعبادها. الإخلاص رفعة وعلو، مش رفعة بين البشر. يقول لك مثلا نجم وسهرة، وتلاقي النجم ده والله ما يساوي نكلة مصدية، لكن عند الناس أبناء الدنيا أبا وعز وجاه ومنصب وعربات وطائرات وكذا وملايين الجنيهات بل مليارات الجنيهات، وهو فاضي من جوه. لو ربما يلحق لحن جلف في أقل أيام القرآن الكريم. صلته مقطوعة، مبتوت الصلة بالله تبارك وتعالى. ويستضيفوا القنوات الفضائية وكذا وكذا ومشهور، هو فارغ أجوف زبد البحري اللي بيطفو على الموجة ده، زي عامل زي زبد البحر اللي جمع كله زبالات البحر ومطلعها فوق ايه رغوي فوق الموجة. زبد البحري، أنت قزى البحري، وما أنت ضره والجواهر إن تكن قد كفوت من صفحة الماء وهومت بالعباب الزاخر. بعض ريح أتى بوفرك يوما، بعض ريح يزيل ذاك الوافر. إنما ما ترى تجارة بغي زل في عصرها نقاء الحرائر وخطاب على بثغر كريه، ثم دانت له جميع المنابر. أويس القرني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، وله والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، مروه فليستغفر لكم. في رواية: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. أويس القرني اللي منعه بر بأمه أن هو يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فينال شرف الصحبة للنبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر ما كان له هم في موسم الحج إلا أنه يبحث عن أويس القرني سنوات. يا أهل قرن، يا أهل اليمن، أفيكم أويس؟ وفي مرة من المرات ابن عم لأويس كان يهينه وكان يستحقره ويهزأ به ويسخر منه. يا أبي سيدنا عمر بن الخطاب يقول: يا أمير المؤمنين، إنه مجنون، يعني تشغل نفسك بواحد ماليش أي قيمة عندنا، يعني ما أدراك به يا أمير المؤمنين، إنه مجنون. فقال بكلابه، قال له: الجنون ده أنت اللي مجنون، بكلابه. لحد ما جابوا سيدنا أويس القرني سيدنا عمر بن الخطاب، قال: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: ألك والدة أنت بها بار؟ قال: نعم. قال: كان فيك برص فبرئت منه إلا موضع الدرهم؟ قال: نعم. قال: فادعوا الله لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنك أنك لو أقسمت على الله لأبرك. قال: اللهم اغفر لعمر. قال: أوصي بك عامل الكوفة، أكتب لك إلى عاملها. قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون وسط الناس ما فيش حد يعرفني أحب إلي. ده أويس القرني سيد التابعين وخير التابعين، وسقط شهيدا، مات شهيد، بل ارتفع شهيدا إلى الله تبارك وتعالى. كان الصبيان قبل ما يعرف أمره يضربونه بالحجارة، فيقول: لو رميتموني بصغارها، عشان كده تمنعوني من الصلاة. وكان يجمع الرقع من المزابل يغسلها في الفرات، ثم يصنع منها قميصا يستر عورته. وسيدنا الإمام أحمد يقول: الزهد زهد أويس، كان يمنع العري أحيانا من حضور الجماعات، مش لاقي جلابية يروح يصلي بيها، لذلك كان يقعد في صومعة يستر نفسه في صومعة من عري. وهو خير التابعين وسيد التابعين، لو أقسم على الله لأبره. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، ازي حضرتك؟
يا مرحبا يا اخي، اهلا وسهلا.
موضوع الحلقة شيق جدا يا شيخنا، وفعلا فعلا مهم جدا، وفي الوقت اللي احنا فيه انا بناشد كل راجل اعمال مسلم، كل راجل اعمال مسلم معاه فلوس ياريت يبص على مصالح البلد ومصالح الفقراء المسلمين. الدين بتاعنا دين تعاون، وكل من ملكه ربنا فلوس وكده هي وديعة عنده، المفروض للفقراء حق فيها والمساكين والمصالح البلد عامة حق فيها. وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير يا سيدي، جزاكم الله خير. أويس القرني كان كل واحد ما يجيب له جلبية يقول: وديعك على مين؟ وخدها، هو غش مين؟ كذا. فكان أحيانا يجمع كما قلت الرقى ويصنع منها ثوبا يستر عورته. الإمام أحمد يقول: الزهد زهد أويس، كانش معاه إلا جلبية واحدة بالعافية. قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. ويس القرني يقول: أكون في غبراء الناس أحب إلي. شوف شوف رقة القلب بقى وطهارة القلب وجمال القلب، والناس اللي يكاد لا يوجد منهم إلا الواحد أو الاثنين أو الثلاثة في الدنيا بأسرها كان يدعو. لما يشوف إيه؟ شوف فقراء المسلمين مش لاقين طعام أو مش لاقين ثياب، فماذا يقول؟ يقول: اللهم إني أعتذر إليك عن كل كبد جائع وكل بدن عار في المسلمين. اللهم إنك تعلم عندي من الطعام إلا ما في بطني، وليس عندي من الثياب إلا ما أستر به عورتي. بيعتذر إنه يبقى موجود وقت في الدنيا مسلم جائع أو عاري. والله العظيم والله العظيم قسما بالله إن في ناس من الدعاء أو في ناس من أبناء الدنيا أو رجال الأعمال والله العظيم عايشين عيشة فوق عيش الملوك والله، وفي ناس من المسلمين والله جياع ما يجدون لقمة العيش الحاف، واللي عايز يجي أوريله آلاف آلاف مش لاقيين لقمة العيش. وفي البيوت الفقيرة دي والله درر، والله درر من حملة القرآن وحملة العلوم الشرعية، ولا يدري بهم أحد ولا يسمع بهم أحد. الواحد منهم كان يجي بطبق زيت، واحدة تقول لي من فضلك يا دكتور سيد اديني شوية زيت أعمل بيهم إيه؟ شوية رز. أديل شهر ما أكلتش رز، أديل شهر ما أكلتش رز. بل والله العظيم والله العظيم إن كلاب بعض الأكابر، كلاب بعض الأكابر الكلاب بتاعتهم بتاكلوا بياكلوا وبيشربوا ألبان وياكلوا أنواع من اللحوم مستوردة من بره، والله ما أكلوها ما بياكلوها عامة الناس ولا أغلب الفقراء. وبعدين تقول لمصري على مصر على ديون، الله يخرب بيوتهم زي ما خربوا مصر زي ما دمروا مصر. الواحد منهم يجيب يافطه يجيب برواز زورة المية يحطه ب250,000 جنيه بربع مليون جنيه برواز يحطه جنب الدوش بتاعه، ايه ده؟ واحد منهم يلبس بدلة مكتوب عليها مبارك حسن مبارك حسن مبارك حسن مبارك ب250,000 جنيه. ليه؟ اين حق هؤلاء الفقراء واليتامى والمساكين؟ ما نفعك مال لا انت ولا احمد عز ولا علاء ولا كذا ولا كذا ولا كذا. افسدت البلد لـ30 سنة وقعت البلد في الامور العظيمة، وطرطوها لنما يستقرضوا من البنك الدولي وكذا، وكنا في سعة والله العظيم لو أخلصنا لله عز وجل وإن تحرك الدعاء. وحتى أخذوا أموال الناس الزيادة كلها، خذوا منهم لمدة 3 سنوات ورجعوا لهم تاني بدون فوائد. والله لتحلت مشكلة مصر، والله لو فينا صادقين مخلصين رفعوا الأيدي الأكف إلى الله عز وجل إن ينجي مصر من أي قرض، والله لفعل الله عز وجل بنا الأعاجيب. ازهد وأخلص ترى العجب كما قال زنون. رفع الله عز وجل من أويس القرني، ورفع الله عز وجل سيد آخر من سادات التابعين أبو مسلم الخولاني الإمام العظيم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، أتى به وقال: أتعلم أني رسول الله؟ قال: أنا أسمع شيئا. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بأبي هو أمي هو رسول الله حقا. فألقاه في النار فخرج منها سالما كرامة سبت أيدي. لأبي مسلم الخولاني ألقاه في النار فخرج منها سالما. فقال الغوغاء والدهماء حوالين الأسود العنسي إن فيه من اليمن لئلا يؤلب عليك العامة، هقولوا انت رميت رجل في النار وطلع منها سليم معافى، فنفاه فذهب إلى المدينة، دخل يصلي خلف سارية خلف عمود في أيام أبي بكر الصديق، وكان سيدنا أبو بكر جالس وسيدنا عمر بجواره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في أمتي محدثون فعمر يخبر بالشيء فيقع مسلم أخبر. فقال أنت أبو مسلم الخولاني، ناداه بكنيته فهرب منه باسمه وقال أنا عبد الله بن سواد، يقول له أنت أبو مسلم، قال أنا عبد الله بن سواد، هرب منه عايز يهرب. فقال ناشدتك الله أنت صاحب الكذاب، قال أنا هو. فأتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق، ثم قال الحمد لله الذي لم يمت عمر حتى أراه الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع الله به صنيعه بخليل إبراهيم. كان الصبيان يجروا خلف الظباء عايزين يسدوا ظب مش طايرين، فيقول ادعو الله لنا يا أبا مسلم يا عمه على ظبي نقع بأيدينا، فتفضل الظباء كده واقفة في مكانها بدعوة أبي مسلم حتى يأخذون حاجتهم ثم يتركون باقي الظباء. كان كثير الذكر لله عز وجل. فأتي برجل يقول له يا عم أنت مجنون، قال لا يا بني هذا دواء الجنون، ومن هيامي بكم قالوا به مرض، فقلت لا أذهب الله عني ذلك المرض. أبو مسلم الخولاني كان له صوت يعلقه بالمسجد في قيام الليل مسجد بيته، فإذا كسل عن القيام ضرب رجله بالصوت وقال لها قومي يا مأوى كل سوء. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون عليه؟ والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا. كلمات عظيمة تنقش لها مجرى وتحفر لها مجرى في قلوب الصادقين، كان دواءهم كلاء يعني دواء للخطائين. يعني كلام السلف أنفع ليه؟ للإخلاص فيه كان أكثر. كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام غيرهم كثير قليل البركة. قالوا لأحد الصالحين ما بال غيرك إذا تكلم، يعني ذهب كلامه، كلام يخرج من اللسان فلا يصل إلا إلى الأذان، وكلامك دواء للخطائين وكلامك يدمي القلوب. قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالمستعارة، ليست النائحة الثكلى كالمستعارة. يعني قالوا لعمرو بن عبيد، قالوا لأحد تلامذة الحسن البصري، قالوا له هل رأيت من يقول بقول الحسن؟ قال لا والله ما رأيت من يعمل بعمله. لا يعني بيقولوا انت شفت واحد بيعمل زي بعمل بصري عمل الحسن البصري؟ قال لا والله ما رأيت من يقول مثل كلامه حتى أرى من يقول من يعمل بمثل عمله. إن الحسن كان إذا تكلم أدمى القلوب. يونس بن عبيد اللي بيقول كده تلميذ الإمام حسن البصري مش عمرو بن عبيد المعتزلي، لا كان يقول إن الحسن كان إذا تكلم أدمى القلوب ووعظ غيره لا يبكي العيون. وعظ غيره لا يبكي العيون، كلماتهم أثرت لإخلاص. تلاقي كلام الإمام ابن القيم كلام كأنه إيه؟ كأنه نازل والله مس كلام الأنبياء. وعظ عجيب سفيان الثوري، الفضيل بن عياض، علي بن الفضيل بن عياض، خالد بن عبد الله التستوري، الجنيد، الحسن البصري، مالك بن دينار، يعني كان يجي الإمام عبد الله بن مبارك يقبل يد الفضل بن عياض لما يسمع معارضته ويقول: من يحسن هذا غيرك يا طبيب القلوب؟ من يحسن هذا غيرك يا طبيب القلوب؟ لما يسمع الكلام، كلام لما يخرج من رجل خائف مخلص يريد الله عز وجل والدار الآخرة ينفع. كان الحسن البصري رحمه الله يقول إيه: كنت كلما قسى قلبي نظرت إلى وجهي الفضيل نفسي ويجدد لي الحزن. فضل بن عياض: الإخلاص يا إخوتي خلاص وحرية وفرار من كل ما يربطك بالأرض، فرار من كل قيود الأرض وأوهاقها وأغلالها، به يصبح القلب أميرا بعد أن كان أسيرا. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. من صح قراره إلى الله، من صح فراره إلى الله صح قراره مع الله. فراره من الأثقال والأغلال والأوهاق والقيود التي تشد النفس البشرية إلى هذه الأرض وتثقلها عن الانطلاق وتحاصرها وتأسرها وتدعها في عقال، فيجيء هتاف الإخلاص قويا: نرغب إلى الله عز وجل. أتمنى على الزمان محالا أن ترى عيناي طلعة حري. رجل كن حر، والحرية لا تنال إلا بكمال العبودية لله عز وجل، مش الحرية بتاع الليبراليين، تخلص من كل ثوابت الدين، لا صلاة ولا مساجد وشهوات عارمة وكلام فاضي وقلة أدب. سئل الجنيد رحمه الله عما لا يبقى عليه من الدنيا إلا كمقدار مص نواه. الراجل بيقول له ايه؟ تخلص من الدنيا كلها، ما بقيلوش من شهوات الدنيا ورغائبها وكذا إلا زي نواه واحد بيمصها. فقال المكاتب عبد، مكاتب عبد ما بقي عليه درهم. شهوة بسيطة، قيد بسيط يعوق الانطلاق إلى الله عز وجل، تظل عبد لهذا القيد، لهذه الشهوة. حرية بمعناها الحقيقي بقى الجميل العظيم، كمال العبودية والخضوع لله عز وجل، وألا يعوق انطلاقك إلى الله عز وجل أي قيد. مستحلل من كل ثوابت الدين. يا جماعة يا ليبراليين، أفيقوا، عافانا الله وغفر الله لنا ولكم وشد وجذبكم الله عز وجل بالإخلاص إليه والتمسك بدينه والتوبة من كل الكفر. لا نقول الكفر المخرج على الدين إلا لما تسخر من ثوابت الدين، ولكن بعد عن الله عز وجل، ما نكفرش الأعيان، بعد عن الله عز وجل. أفيقوا وارغبوا إلى الله عز وجل وفروا إلى الله. رزقني الله وإياكم الإخلاص لله عز وجل وحده، والحب له وحده، والرجاء فيه وحده، والثقة به وحده، والطمأنينة إليه وحده. اللهم عرفنا وجه نبينا في رضوانك والجنة، واحشرنا مع نبينا غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مفتونين ولا مبدلين، ووفق رئيسنا دكتور محمد مرسي إلى كل صالح من الأقوال والأفعال. طهر قلبه واجعل قلبه سليما، لا يريد إلا وجهك وإلا الدار الآخرة. اللهم ارزقه بطانة صالحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعينه على تطبيق شرع الله عز وجل، وكم كان موقفه في إيران وهو تردى عن الصحابة، يتردى عن الصحابة، يعني موقف فذ لا يكون إلا لرجل مخلص لا يهاب في الله ولا يخشى في الله أحدا. وكان موقفه عظيما في تأييد الثورة السورية، إخلاص وتجرد لله تبارك وتعالى حتى ولو كنت وسط الثعالب والذئاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ساحة المحراب راق الحديث وطار، والروح سابحة